وما يقرب إليه، وبذلك يصل إلى أحوال عجيبة من أحوال المحبين الصادقين. وقيل لبعض المحبين وكان قد بلغ المجهود بالمال ونفسه حتى لم يدخلوه بقية، ما كان سبب حالك هذا في المحبة؟ فقال كلمة سمعتها من خلق بخلق. قيل وما هي؟ قال سمعت محبا قنا بمحبوبه وهو يقول: أنا والله أحبك بقلبي كله، وأنت تعرض عني بوجهك كله. فقال له المحبوب: إن كنت تحبني فأي شيء تنفق عليه؟ فقال: يا سيدي أملكك ما أملك، ثم أنفق عليك روحي حتى أهلك. فقال: هذا خلق بخلق وعبد لعبد، فكيف بخلق لخالق وعبد لمعبود؟ وأوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد فيه حب الدنيا ملأته من حبي. قلت: فهذا حال المحب الصادق الذي خرج كل شيء من قلبه سوى محبوبه. وأما من ادعى المحبة ولم يظهر عليه شيء منها مما ذكر فهو كذاب في دعواه، متخذ إلهه هواه. وقيل أيضا: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري فيها. ثم إن هذه المحبة أصلها ومنشأها من محبة الله تعالى، كما قال عز من قائل: يحبهم ويحبونه. فمن سبقت له المحبة بالعناية الأزلية والمواهب السرمدية فحصلت منه المحبة حينئذ ضرورة من غير تكلف ولا تصنع، فيبادر في مرضات محبوبه لا محالة. وظهرت عليه أحوال المحبين من اللهج بذكر المحبوب والهيام والشوق، فيحمله على ما ذكر. وهذا هو نور الهدى المذكور إلى غير ذلك. وللمشايخ أقوال كثيرة في المحبة فلا نطول بذكرها. والمحبة هي غاية المطالب وبغية الآمال والمآل.
الحمد لله حمدا يلحقنا الله به بمن أحب، ويجعلنا في من له أحب. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما لنا غيره من إله ولا رب. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أكرم وأولى من لأجل الله يحب، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه وباتباعه إلى الله اقترب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في محبة الله أعلى الرتب، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل وصف الطريق إلى الله والسير إلى الله، ومثل تلك الأحوال والأعمال والمعاملة والصفات بالسفينة، وقال: شراعها يشرع إلى المحبة. الشراع الذي بسببه تحمل هذه السفينة وتمضي من مكان إلى مكان، قال: هذا الشراع في هذه السفينة المعنوية في سير الله ما يشرع إلى المحبة. فصارت المحبة شراع هذه السفينة، ومن أحب شيئا اجتهد في طلبه وبذل روحه وماله في مرضاته. كذلك من صحت له محبة رب العالمين جل جلال يسارع في مرضات الإله، وينفق كل ما قدر عليه وكل ما استطاع، ولا يزال في زيادة من هذا الولع بالله تبارك وتعالى والتقرب إليه بأنواع الطاعات. يقول: وبذل روحه وماله في مرضاته. قال: والمحبوب الذي يجب على جميع الخلق يحبه، وأن لا يحب شيئا سواه إلا من أجله، والمحبة من أجله من جملة محبته سبحانه وتعالى، محبوب جميع الملائكة والأنبياء والمقربين من عباد الصالحين محبوبهم الله جل جلاله، ومحبتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون في الكائنات شيء أحب إليهم بعد الله من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي من جملة محبته سبحانه وتعالى. فإن الحب من أجله حب له سبحانه وتعالى، فتعظيم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قربه إلى الرب، وهو من تعظيم الرب لأنه الآمر بهذا التعظيم. وقال لنا في حق سادتنا الأنبياء والمرسلين وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي عظمتموهم وعزرتم أقرضتم الله قرضا حسنا. وقال عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به والذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا صدق المؤمن في إيمانه بالله تبارك وتعالى يتنزه قلبه عن محبة شيء لا يحبه الله، أو محبة أحد لا يحبه الله تبارك وتعالى. بل كما قرأنا في دعاء صلى الله عليه وسلم في الفجر كل يوم، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. فلا يكون محبته إلا للإيمان بالله وما أحب الله من أنواع الطاعات والقربات. وهذه محبة في الله تبارك وتعالى. يرتقي المؤمن في ذراء إيمانه وتحقق بحقائقه، فيصير لا يحب طعاما إلا لله ولا شرابا إلا لله. كيف يتحول حبه الطبعي إلى الطعام والشراب إلى حب شرعي يأخذ فيه بالاحتياط، يأخذ فيه بالورع، يتجنب فيه الشبهات، يعمل بالأداب عند تناول الطعام وكذلك الشراب وكذلك بقية المباحات حتى من نوم. فإنه لا يحب النوم لذاته ولا لأصله أصلا، وإنما يحب لكون ضرورة للاستعانة على بقية الطاعات الله تبارك وتعالى، الاستعانة به على القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى، وهو بذلك عامل بالآداب عند المنام وقارئ للأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك حتى محبته لأهله ومحبته لولده تندرج في محبته لله تبارك وتعالى بصفاء سريرته وصحة قصده لوجه الله جل جلاله. فيحب المسلمين عامة وخاصتهم خاصة، من كل معلم ومذكر ومن ظهرت عليه آثار الولاية والصديقية والأنبياء وأتباع الأنبياء، إذن يحبهم من أجل الله تبارك وتعالى على مراتبهم في الاتباع والانقياد والإيمان. وقال لا يستحق المحبة غيره تعالى، وهو المتفضل على خلقه بالإيجاد وتوالي الإمداد دنيا وأخرى، يتحبب إليهم بإحسانه ويتفضل عليهم بامتنانه، فهو الذي يستحق المحبة. وهو الذي يجب على المؤمن أن لا يحب شيئا غيره إلا له ومن أجله وقربة إليه سبحانه وتعالى. وذكر لنا سؤال بعض أهل الصدق في المحبة، لما سئل وقد بلغ المجهود في بذل ماله ونفسه ولم يبقي منه بقية، قالوا ما كان سبب حالك هذا في المحبة إلى أنت لهذا المستوى؟ قال سبب هذا كلمة سمعتها من مخلوق المخلوق. كيف؟ قال سمعت أن محبا ألا بمن يحب كلهم بشر؟ قال أنا والله أحبك بقلبي كله وأنت تعرض عني بوجهك كله. قال له المحبوب إن كنت تحبني فأي شيء تنفق عليه، وصدقك بأنك تحبنا وأن لي منزلة في محبة قلبك، فإيش تعطينا من مقدراتك وملكك ومالك إذا كنت تحبني؟ فقال له هذا أملكك جميع ما أملك من المال ثم أنفق عليك روحي حتى أموت وأهلك فيك. قال فهذا كلام مخلوق لمخلوق وعبد ضعيف، كيف بخلق لخالق وعبد لمعبود؟ فإذا كان هكذا المحبة بين الناس، كما قال من يدعي محبة بعض النساء فقالت له، وهذا لما لقي يكلمها ويقول أن أنه على محبة وعبادات، قالت لكن انظر شوف فلان هناك واحدة أحسن مني وأجمل مني. فالتفت فالمتفت قالت قم يا كذاب، ما في حد، لو كنت صادق فيما تقول محبة ما تلتفت. فالتفتك هذا دليل على أنك كذاب، ما لك محبة لذاتي ذلت تتشوف لك الذي تتعشق نفسك من هنا ومن هناك، فما أنت بمحب. كذلك هذا محبة مخلوق لمخلوق، فكيف بمحبة المخلوق للخالق جل جلاله؟ يجب لا يشرك فيها شيء ولا يدخل عليه أحد، بلا يحب شيئا إلا من أجل الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فمحبة الإيمان من محبة الله، محبة المعرفة من محبة الله، محبة الصلاة من محبة الله، محبة إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، محبة قراءة القرآن من جملة محبة الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وكل ما يصح أن تعد محبته محبة لله تبارك وتعالى، كل ما تحتاجه في أمر دينك ودنياك حتى لا تحب إلا هو جل جلاله وتعالى في علاه. قال سيدنا حدث أما أنا والله ما بقلبي ولا بأسراري ولا بلبي من جملة الأحباب غير حبي. ويقول أن الله أوحى إلى سيدنا عيسى إذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد فيه حب الدنيا ملاته من حبي، إشارة إلى أن تولع القلب بالفانيات والالتفات له يمنعه حقيقة المحبة لله سبحانه وتعالى. قال سيدنا الحداد فما أرجي اليوم كشف قربة إلا انصفى لي مشرب المحبة ونلت من ربي رضا وقربة يكون فيها قطع كل الأسباب على بساط العلم والعبادة، والغيب عندي صار كالشهادة، هذا لعمري منتهى السعادة، سبحان ربي من رجاه ما خاب، سبحان ربي من رجاه ما خاب. يقول إذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد فيه حب الدنيا ملات من حبي، قال ولا اجتمع حب الفانيات مع محبة الله تعالى الباقي الدائم جل جلاله وتعالى في علاه. هو فيما ربى به وزكى عبده الخليل له سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه لم يبقي فيه ميلا إلى شيء من حيث الطبع قط. وأول ما جاءه المولود وقد بلغ الكبر، وامرأته كذلك عجوز وحملت كذلك، بدأ الحمل مع هاجر فولدت بإسماعيل، وكان مقتضى بالطبع أن يفرح بالولد الذي جاءه في الكبر، كما قال في الحمد لله بهبالي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فأمر أن يأخذه هو وأمه ويتركهم في محل البيت الحرام حيث لا أناس ولا مآكل ولا مشارب فتركهم هناك حتى يبقى قلبه خالص لربه جل جلاله. فلما كبر وربما من أجل الطبيعي التفت إليه وفرح به قال الله اذبحه. فجاء وقال يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر قال رجبتي فالمز مثلا كلهم محبين وكلهم ملعنين بمحبة الرب جل جلاله. قال فعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله صابرا. فلما أسلم وتله بالجبين ونادنا يبقى صدقت الرؤيا إنك لجزي المحسنين أنت الخليل الذي لا يبقى في قلبك ميل إلى غيرنا أصلا ولا إثبات إلى سوانا. صلى الله على نبينا محمد وعلى الخليل إبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين. قال فحال المحب الصادق الذي خرج كل شيء من قلبه سوى محبوبه. وأما من ادعى المحبة ولم يظهر أي شيء منها فهو كذاب في دعوى والدعاوي لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. أوحى الله إلى نبي داود يا داود إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري فيها. الله أكبر. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم يقول من سبقت له المحبة بالعناية الأزلية والمواهب السرمدية حصلت من المحبة حينئذ ضرورة من غير تكلف ولا تصنع فيبادر في مرضات محبوب الأمحالة تظهر لأحوال المحبين نلهج بذكر المحبوب والهيام والشوق فيحمله على ما ذكر. هذا نور الهدى اهدي الله لنوره من يشاء. فهي غاية المطالب وبغية الأمل والمآلب المحبة المحبة من الله والمحبة لله سبحانه وتعالى. ولأن سيدنا موسى عليه السلام مر ببعض عباد بني إسرائيل فقال يا موسى سأل ربك أن يهبني ذرة من محبته. وسأل ربه فقال في اليوم الفلاني أجيب دعاءه وأعطيه الذرة من المحبة. فأعلمه النبي موسى. بعد وصول ذاك اليوم ومروره جاء سيدنا موسى ليتفقد حال الرجل فوجده يشكو إلى شدة الولع والهيام حتى لا يقر له قرار وسأله أن يسأل الله تعالى يخفف عنه من هذه الذرة. فلما كلم ربه قال يا موسى إن 10,000 من بني إسرائيل كانوا يطلبوني ذرة من محبة كل واحد منهم يطلب ذرة من المحبة. فلما كان اليوم الذي عينت لك والوقت الذي حددته أخرجت ذرة من محبتي فوزعتها على 10,000 هذا نصيبه من الذرة هذا لنصيبه من ذرة من 10,000 جزء من الذرة ما معه ذرة كاملة من المحبة معه جزء من 10,000 جزء من ذرة من المحبة أخذته وهام. ولهذا قال سيدنا الحداد يا الله بذرة من محبة الله أفنى بها عن كل ما سوى الله ولا أرى من بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب. قال سيدنا الإمام الغزالي وهذه المحبة وحقيقتها جميع مقامات اليقين والمعرفة والقرب من الله تعالى ما قبلها وسيلة إليها وما بعدها ثمرة ونتيجة لها. ما بعدها من مقام الرضا ومقام الفناء والبقاء وما قام الشوق كله نتيجة إلى المحبة، ما قبلها وسيلة إليها وما بعدها نتيجة عنها، وهي المقصود أن تحبه محبة صدق. لا إله إلا الله. اللهم إن نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبون. وإن جعل الله دوافع المحبة عند الإنسان إما لأجل إحسان، هد يحسن إليك ويتفضل عليك ويواسيك تحبه، وإما من أجل كمال في هذا المخلوق نفسه في هذا الإنسان، فتعرف فيه صفات كمال فتحبه، وإما لأجل جمال فتحب الشيء الجميل من شجرة، من طائر، من لباس، أي شيء جميل تحبه لأجل جمال. فإن كنت تحب من أجل الإحسان والنوال فما من إحسان إلا وهو من ربك، وما يحسن إليك محسن صغير أو كبير إلا بتسليط دواعي ودوافع الإحسان عليه من قبل الله تبارك وتعالى، وهو إحسان مخلوقون لله. وما بكم من نعمة فمن الله، اللهم ما أصبح بنا من نعمة وبحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر عليك، فهو أولى من تحب. إذن لأن كل الإحسان الذي يأتيك بواسطة هذا وواسطة هذا فمنه وهو بسببه، والثاني والثالث وكل، وهناك إنعام وإحسان ما يقدر أحد يحسن إليك بها، لا يعطيك السمع ولا يعطيك البصر ولا يعطيك الروح ولا غيره سبحانه وتعالى، ولا يعطيك هذا الهواء الذي سخره لك وتتنفس به، ما أحد غيره يقدر يعطيك يا جل جلال. فأحسن إليك وأنعم بنعم لا تحصى ولا تعد، وإن تعد نعمة الله لا تحصو. وإن كنت من يحب من أجل الجمال فلا أجمل من الله، والجمال كله له، وما من جميل في مخلوقاته إلا هو صنعته وهو فعله، فالجمال كله له. وإن كنت تحب من أجل الكمال فأي كمال لأي مخلوق، وأصل ذلك المخلوق عدم، فهم وكمالاتهم خلق له، والكمال المطلق له وحده، إذن فهو أحق بمحبتك من أي شيء جل جلاله، ولا يجوز أن تقدم عليه شيئا في المحبة. فإذا علمت ذلك فإن محبتك لما يحب ولمن يحب من جملة محبته، فلا يكون في الكائنات والموجودات أحب إليك من نبي محمد، لأنه هو الأحب إلى الله، ولا يحب من أجل الله شيء ولا أحد كمثله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رضي الله عنه قوله رضي الله عنه لما رفع قلعه فكان حسبه إله يعلم بأغمض السراير. وهذه الكلمة مطلوبة من كل أحد خصوصا مسافري البحر حسا ومعنى، أن من كان بين تلاطم الأمواج واختلاف الرياح فلا له حيلة في التخلص من ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. أما ترى إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لما طرح في المنجنيق ورمي به إلى النار فقال حسبي الله، فتلقاه جبريل عليه السلام ابتلاء من الله ليظهر صدقه قوله، فقال له ألك حاجة؟ فقال عليه السلام أما إليك فلا. وفي قول حسبي من سؤاله علمه بحالي، لقد صدق عليه السلام في قوله حسبي الله سرا وعلانيا، وهذا هو حقيقة قول الناظم، كان حسبه إله يعلم بأغمض السرائر. ثم قال الشيخ رضي الله عنه وطلع الجهد القوية حبان على بساط الصدق والتمكان، يقول بألحان وأي ألحان إنا إلى مقصودنا نسافر. وقد ذكرنا المجاهدة فيما تقدم، وقول الشيخ وطلع الجهد القوي ربان، وهو بذل المجهود لحصول المقصود كما قيل فلا يشاهد غير من يجاهد. قال سيدنا ومولانا وشيخنا قطب الأطراف وروح الأنام الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس نفعنا الله به في بعض الوصايا: لا تحسب أن هذا السر محصول عليه، بل هو مبذول لكل من أراد، لكن من حام حول الحمى المزابل لم يعثر على شيء من هذا السر، ومن شمر عن ساق الجد وابتهد فلا بد أن يعثر على شيء من هذا السر، والكنوز كل الكنوز لدعايم الاجتهاد. قلت: والاجتهاد بالعلم والعمل على الكتاب والسنة هو مطلوب الحق منك أيها العبد، كما قال سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وذلك على بساط الصدق والتمكان، وهو إخلاص العمل لله تعالى وإفراده بذلك، عاريا عن الفضول الدنيوية والأخروية، وأن تشهد قيامك بالله ولله، وهذا هو التمكان المذكور. وقل رب اسقني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال ابن عطاء رضي الله عنه: مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحق الربوبية. وقال أيضا رضي الله عنه: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك، وهي الجهد والعبادة العاريان عن الحبوب وطلب الأعواض والأغراض. وقوله بألحان، وأي ألحان؟ وهي النغمات المثيقة المهيجة إلى المقصود، كما قال: إنا إلى مقصودنا نسافر، وهو وصل الحبيب والأنس والتقريب والسفر من عالم الأجساد إلى عالم الأرواح، لأن الإنسان غريب بروحه في هذا الجسم الكثير والعالم الكثير، وجب عليه حينئذ السفر إلى موطنه الأول.
الله أكبر. كانت مواطن أرواحنا هذه قد خلقها الله قبل الأجساد، وسبق الخلق لا، بل وسبق التجلي عليها المخصوص بالخطاب في حين أخذ علينا العهود والمواثيق سبحانه وتعالى: وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ولما خلق الله الأرواح أسكنها في السماوات، وجعل لها إيوة مع الملائكة ومشاركة لها في التسبيح والتقديس للملك القدوس سبحانه وتعالى، وجعل لتلك الأرواح أنسا بربها سبحانه وتعالى وبقربه. ثم في اختباره لنا كون لنا الأجساد، فأول ما كون من اسم الأجساد الترابية جسد بين آدم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وحبس روحه وسط هذا القفص الجسداني، ثم خلق منه حواء أيضا، وجعل روحها فيما كونه سبحانه وتعالى من جسد ممتد من جسد آدم، ثم جعل أجساد أولادهم من بعد بواسطة النطفة والعلقة والمضغة عظاما، ثم تكسر عظام لحما وينفخ فيها الروح. هذه الأرواح كلها وجدت قبل وجود هذه الأجساد، فهي في الملأ الأعلى مع الملائكة تسبح بحمد ربها في السماوات. وفي حديث الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم لما سلم على أبينا آدم في السماء الأولى، ووجده إذا التفت عن يمين ضحك تبسم وفرح، إذا التفت عن يساري بكى، وإذا أسوده موجودة كثير عن اليمين، وأسوده كثير عن الشمال. فسأل جبريل: ما هذا؟ قال: هذه نسم بنيه، يعني أرواحهم التي لم يخلقوا بعد من بني آدم، أصحاب الجنة منهم عن يمينه. فإذا نظر إلى من يدخل الجنة من ذريته فرح وضحك، وأصحاب النار عن يساره، فإذا نظر إلى أولاده الذين يدخلون النار حزن وبكاء. فكانت الأرواح هناك، ثم عند تكوين جسد كل واحد منا في بطن أمه تخرج الروح من السماء، ويأمر الله الملك أن ينفخها ويحبسها في هذا القفص، فيبدأ الاختبار لنا والامتحان. ولكن الروح بحد ذاتها وطبيعتها تحن إلى العالم الأعلى. وتحب مرافقة النبيين والملائكة المقربين. ولهذا في هذا المعنى قال سيدنا الإمام الحداد: يا أيها الروح هل ترضى مجاورة طول الدوام لهذا المظلم الكدري عن الجسد؟ وأين كنت ولا جسم تساكنه؟ قبل تكوين جسمك وين كنت يا الروح؟ وأين كنت ولا جسم تساكنه؟ ألست في حضرات القدس فالذكري تاوي مع الملأ الأعلى وتكرع من حياض أنس كما تجني من الثمر؟ حتى جعلت بأمر الله في قفص ليبتليك فكن من خير مختبري. فكن ممن أحسنوا النجاح في الاختبار ونجحوا في الاختبار ولم تغرهم زهرة الحياة الدنيا بصرف محبتهم إلى سوى الله تبارك وتعالى، ونموا تعشقهم لله وتصفية الأرواح عما يعلق بها من الكدورات في هذا العالم. الله لا إله إلا الله. من كان بين تلاطم الأمواج في البحر واختلاف الرياح فلا له حيلة في التخلص من ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى، فيتوجه إليه بكل يده. سيدنا الخليل إبراهيم لما طرح في المنجنيق ورمي به النار، فلما قذفوا به قال: حسبنا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فاعترضه سيدنا جبريل يقول: لك حاجة؟ قال: أنا قد قلت هو حسبي، ما أدري لي حاجة إلى غيره. قال: فسأله. قال: وعلمه بحالي يغني عن سؤالي. فقال: الله يا ناركوني بردا وسلاما على إبراهيم. فشعر كأنه رمي في ماء عذب بارد ودخل، فجلس في النار وأخذ يمشي فيها وهو مطمئن ولا يجد لها أثر، وأخذ يركع ويسجد ويجي له جبريل لعنده ويأتي له بالأكل. ما بين أسبوع إلى 40 يوم النار ملتهبة حوالي، ثم خرج. ولما سئل آخر عمره عن أحسن أيام مرت به في الدنيا قال: أيام كنت في نار النمرود. أحسن أيام كانت يعني اسمه منقطع عن الخلايا كلهم وهو وسط النار داخل، ولا على أي مسؤولية تتعلق بالعالم ولا بلا غيره، ويأتيه جبريل بالأكل من الجنة وهو في صلاته. وكانوا أحيانا من خلال النار وشدته يحسون بأنه يتحرك، يقولون: إبراهيم هذا يتحرك في النار. فخرجوا حتى القميص الذي عليه أبيض ما احترق ولا في أثر، فكانت آية من الاعتراض به قيدا فجعلناهم الأسفلين وجعلناهم الأخسرين. الله لا إله إلا الله. قال: صدق في قوله حسبي الله. وفي هذا أشار القرآن، قال: وإبراهيم الذي وفى. قال حسبي الله، وقال حسبي الله صدق ما عاد التفت إلى ما سواه. قال: وسيد الوجود قال حسبي الله وقد صدق صلى الله عليه وسلم، هو أصدق الخلق في التوكل على الله، فكان حسبه إلهي أعلم بأغماض السرائر أو بأغماض السرائر. الله أكبر. يقول في قوله: طلعوا الجهد القوي ربان، بذل المجهود لحصول المقصود، فلا يشاهد غير من يجاهد، وجاهد تشاهد، وغنم الوعد بالهدى، هدى نصه في العنكبوت بآيتي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول سيدنا العيدروس: لا تحسب أن هذا السر محصول عليه، بل هو مبذول لكل من أراد، لكن من حام حول المزابل لم يعثر على شيء من هذا السر، ومن شمر عن ساق الجد واجتهد فلا بد أن يعثر على شيء من هذا السر بالفضل الرباني، لأن الله يقول: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. والكنوز، كل الكنوز في دعائم الاجتهاد أي في المجاهدة في سبيل الله تبارك وتعالى، تترك من أجله محبوباتك ومرغوباتك، وتصدق في طلبه جل جلاله وتعالى في علاه، وتجتهد بالعلم والعمل على الكتاب والسنة. هذا مطلوب الحق منك أيها العبد، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل لكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحق الربوبية. خير ما تطلب منه ما هو طالبه منك، يعني تدعو الله أن يعطيك الإخلاص، أن يعطيك التواضع، أن يعطيك الحضور مع هذا اللي طلبه منك، أنت تطلبه منه يقول أعطني يا رب، فخير ما تطلبه منه ما طلبه منك، وهذا دليل على أنك عبد صادق متهتم بما طلب منك، فترجع إليه في أن يعينك ويمكنك من القيام به من الصفات المحبوبة له سبحانه وتعالى والأعمال المرضية لديه. قال بألحان، وأي ألحان؟ النغمات المشيقة المهيئة المقصود. إنا إلى مقصودنا نسافر، والمقصود هم لهم هنا قال وصل الحبيب والأنس والتقريب، والسفر من عالم الأجساد إلى عالم الأرواح، ومن عالم الأرواح وفي عالم الأرواح إلى مكونها وخالقها. الإنسان غريب بروحه في الجسم الكثيف والعالم الكثيف، فوجب عليه أن يسافر إلى موطنه الأول وموطن القرب من الله تعالى ومشاركة الملائكة في تسبيحهم بحمد ربهم. قرابات.
رضي الله عنكم. قال الناظم رضي الله عنه: وسافر في لج بحر الأذواق، يجرها نود الهوى والأشواق، أمست إلى وصل الحبيب تشتاق، تروم بندر فائق البنادر. لما كان الإنسان غريبا في هذا العالم كما ذكرنا بروحه، حن حينئذ إلى وطنه وحق له ذلك، ودخل في لجج بحر الأذواق يجر نود الهوى والأشواق، أمسى وأصبح يقظة ومناما وهمة واهتماما إلى وصل الحبيب المذكور، يشتاق بالسين المعجمة وتستاق بالسين المهملة، أي السفينة تنجر وتسير إلى مرامها ومقصودها، كما قال تروم بندر فائق البنادر. يا له من بندر، فلا ينبغي السفر إلا إليه ولا التعرج إلا عليه، كما ذكرنا أول الكتاب. وكيف لا يكون ذلك وهو فائق البنادر، كما قال الشيخ الناظم: وفيه مجمع السرور وأوفر الجذل والحبور.
الجذل وافر الجذل والحبور، الجذل أيضا بمعنى الفرح،
ووافر الجذل والحبور، كما قال الشيخ السودي نفع الله به: سافر عن الأكوان يا موفق، إن شئت تشرب خندريس مروق، وارحل إلى اسم الله لا تعوق، فيه الأرباب استقام مرهم. وقال أيضا في غيرها: سافر إلى حضرة علي سافر إلى حضرات
إلى حضرة علية مقدسة
سافر إلى حضرة علية مقدسة تصح من ألم
من الأغراض والنصبي. الله يكرمنا بذلك. يقول وبعد ذلك يقول: السفر إلى الله تبارك وتعالى، فإذا صح وتم لك الوصول فيستمر السفر بالله، السفر إلى الله والسفر بالله، وإذا صح لك ذلك صرت مسافرا في الله جل جلاله. سفرك في الله تبارك وتعالى ترقيك في مطالعة جلال وجمال وكمال صفاته وأسمائه وذاته العليا. فتسير بعد سفرك إلى الله مسافرا بالله، وإذا صح لك ذلك ودم صرت مسافرا في الله تبارك وتعالى، ترقى في مطالعة جلاله وجماله وكماله في أوصافه وأسمائه بعد شهودك لعظمة أفعاله وجمال وكمال وجلال أفعاله، تطالع جمال وجلال الأسماء والصفات وعظمة وجلال الذات العلية، فأنت تسافر في الله سبحانه وتعالى. يقول الإنسان غريب في هذا العالم، يحن إلى الوطن الأصلي، يدخل لجج بحر الأذواق، يجره فيها نود الهواء والأشواق. الله أكبر. فيمسي ويصبح ويستيقظ وينام، وهمته واهتمامه إلى قرب الرب، وصله، معرفته، زيادة معرفته، زيادة محبته، زيادة القرب منه، نيل الرضوان منه، وزيادة الرضوان منه سبحانه وتعالى. يقول يجرها نود الهوى والأشواق، وسافر في لج بحر الأذواق يجرها نود الهوى والأشواق، أي سفينة تنجر وتسير إلى مرامها ومقصدها بواسطة دواعي الشوق والمحبة. أمست إلى وصل الحبيب تشتاق أو تستاق من الشوق، المشي في السفينة أو الشوق وطرب القلب وولعه. يقول تروم بندر فائق البنادر، فوق كل البنادر هناك تحل، وكشفت أسراره وحل في برج الوصول، هبت نصيمات الوصال من جانب القدس العلي، استغرقت أنوارها عوالم القلب الخلي عما سوى معبوده الواحد الحق الولي، وكشفت أسراره وحل في برج الوصول. الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. قال يا له من بندر لا ينبغي السفر إلا إليه، ولا التعريج إلا عليه، كما ذكرنا في أول الكتاب، فهو فائق البنادر كلها. وسافر عن الأكوان يا موفق، إن شئت تشرب خندريس مروق، وارحل اسم الله لا تعوق، فيه لأرباب السقام مرهم. في هذا التوجه يبلي غليل الشوق في الوصول إلى الرحمن جل جلاله ومشاهدة جماله. سافر إلى حضرة عليا مقدستين، تصح من ألم الأغيار والنصب، أنواع التعب والقواطع والظلمات تخرج منها، ويطيب ويصفو لك العيش والحال في محراب الشكر للكبير المتعال، مطالعا للإفضال والنوال والجلال والجمال والكمال. فلا تزال على هذا الحال تمر بك الأيام والليال، وأنت تزداد شوقا وتزداد ذوقا، حتى تواصل من حضرة الرحمن بتقريب وحظ وافر ونصيب من المحبة منه والمحبة له ومن شهوده سبحانه وتعالى، حتى لا يكون في الكائنات شيء إلا وهو مرآة لك تنظر فيها من جلاله ومن قدسه ومن قدرته ومن تقديره ومن تصويره ما تنظر، فتعيش معه سبحانه وتعالى وله ومن أجله. ويصح قولك بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جل جلاله. اللهم لا تجعل حظنا الهذيان ولا لقلقة اللسان، واقسم لنا بنصيب وافر من هذه الحقائق في محبتك وقربك يا ولي الإحسان، يا واسع الامتنان، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا أرحم الراحمين. يا الله، جمعتنا والأحباب في هذه الأيام على هذه المجالس وذكر هذه النفائس، نطلب منك محبتك ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، فنسألك ذرة من محبتك تعمر بها قلوبنا حتى لا تلتفت إلى سواك، ونفي بالعهد ونرقى في مراق المحبة مع الأحبة بجاه سيدهم أكرم محبوب وحبيب لك ومحب لك على الإطلاق سيدنا محمد عظيم الأخلاق. اللهم اسقنا من كأس محبته، حضرنا في حضرته، وارزقنا حسن الاستقامة على منهاجه وملته. نسألك بما بينك وبين أن لا تحرمنا حقيقة محبتك والدخول في أحبتك والصدق الوجهة إليك والتذلل بين يديك يا ربنا. خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذها الفضل والكرم عليك، واجعلنا ممن ترعاهم عن عنايتك في جميع الأطوار، ولا يمنع من دخول حضرتك قبيح الأوزار، ولا يحجبه عن مواهب فضلك سيء الإصرار. أبشر الفاتحة المؤلف الكتاب ابن عقيل بن عمران بن عمر وأصوله وفرعه ومشايخه وتلامذته ومن تسميرهم سلسلة سنده ومن سبيل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ومؤسس هذا المسجد، والدينا والديكم وسادتنا لبعض البيت النبوة وبذرية سيدنا محمد صاحب الرباط علي بن علي بن عمر بن عمر بن علوي بن سالم بن أحمد بن جابر بن سالم وجميع من حوتهم الظفار من المقربين والعباد الصالحين وأهل لا إله إلا الله، من وإلى روح والدينا خاصة ومسلم حي من الدين عامة، أن يقبلنا على ما فينا قبل بوجه كريم علينا ويصلح شؤوننا كل ما سبق به شؤون الصالحين، يرزقنا المحبة ويرفعنا في رتب المحبة ويجعلنا من خواص المحبة ويحققنا بحقائق المحبة ويجعلنا من خواص من يحب لقاءه ويحب لقاءهم سبحانه وتعالى، يلطف عوافي ظهار وخوافي وصلح أحوالنا والمسلمين أجمعين. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلينا واموالنا ومن الماء البارد على الظما، وزدنا محبه في كل محبه ونفس ابدا سرمدا، وحققنا بحقائقها، وجعلنا من خواص اهل السالكين اقوم طرائقها في لطف وعافيه وقين وتمكين مكين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا